بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. شك إسحاق لا يدري أيهما قال. هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان في باب البيت تماثيل الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فيقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع وليجعل منه سادتين منتبذتين توطآن، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الكلب جروا للحسين أو للحسن رضي الله عنهما تحت نضد له، يعني كالسرير نحوه، فأمر به فأخرج. هذا حديث حسن صحيح. هذه الحديث بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن دلالة واضحة على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، سواء كانت تمثالا أو كانت مما يرسم باليد، كلها تدخل في عموم الحديث. ويؤيد ذلك أن الستر من قماش، والقماش تكون فيه الصور بالألوان، لما تكون تماثيل مجسمة في قطعة قماش، القماش الذي سترت به عائشة رضي الله عنها ذلك المكان، يعني في فجوة في الجدار غير نافذة، هذه يستعملها في القديم، زالت الآن لكن موجودة في القديم، يضعون فتحة في يعني دخول في الجدار لكنه غير نافذ، كالرف، كهيئة الرف، يضعون فيها الأغراض بدل الدواليب، يعني لأن الأمور كانت بسيطة والدولية مكلفة، يضعون في الجدار فتحة أو حناء، يضعون عليه الستر كالباب حتى يغطي ما في هذه السهوة. سترت سهوة لي، السهوة هي هذه الفتحة غير النافذة، تضع فيها أغراض ثم تسترها بهذا الستر. كان فيه تصاوير محمولات وصيت، تصاوير ذوات الأرواح، فلا يتصور أن تكون مجسمة في هذا الستر، حتى لو كانت من يعني ما يسمى يعني إيش النسج وكذا من منضودة تطريز يسمونه، يعني هي تبقى كأنها رسم ليست تماثيل كاملة. فيه تمثال وفيه ستر من قماش كلها عليها تصاوير. التمثال قال: مر برأس التمثال فليقطع فيكون كهيئة الشجرة، يعني ما يدل على ذوات الأرواح، كأنه يعني ما له تفاصيل يدان ورجلان، كان له رأس واضح أنه يشبه صورة الإنسان، فمر بالرأس فيقطع. فإذا قطع الرأس يعني كسر ووزيل وبقي الجسد كأنه جذع شجرة، فقد زال محظور. بعض الناس يعني هذا لا أصل له، إذا وجد صورة يضع خطا على الرقبة، هل هذا يكفي؟ لا يكفي، الصورة موجودة، الصورة موجودة، يضع مجرد خط على الرقبة، هذا ما يجدي شيئا. الحديث فيه: مر برأس التمثال فليكسر، يعني يزال ويكسر، يعني يقطع ثم يكسر حتى تزول معالم الصورة التي فيه، فيكون كهيئة الشجرة، كأنه جذع شجرة ليس فيه تفاصيل. وأما الوسائل الستر قال: ضع منه وسادتين، يعني هذا الستر يخيط عليه ويوضع في حشو، يجعل وسادة تنبذان وتوطعان، هذا يسمى الممتهن، هذا يجوز على يدل على جواز استعمال الصور الممتهنة إذا كانت على الفرش توطأ أو على أو في الوسادة هذه اللي يجلس عليها ويتكى عليها وتوطأ فإنها تكون ممتهنة، فلا يمكن أن تكون وسيلة للشرك مع أنها ممتهنة، لأن العلة كما معروف في المنع من الصور علتان، العلة الأولى المضاهاة بخلق الله عز وجل، العلة الثانية أنها وسيلة إلى الشرك كما حصل في قوم نوح. بالنسبة للمصور تجتمع العلتان في حقه، شد الناس عذاب الذين يضاهون، هذا الوعيد موجه للمصور. عندنا المستعمل، يعني في تصوير وفي استعمال للصورة، المصور أشد، واللي يصور الصورة هذا متوعد بالوعيد الشديد، ولا حاجة كثيرة في الوعيد، شد الناس عذابا، لعن الله المصور، يجعل بكل نفس بكل صورة نفس تعذبه يوم القيامة وما شابه، من أظلم من ذهب يخرج خلقي، أنواع من الوعيد. هذا في هذا الوعيد في حق المصور الذي يباشر التصوير. يبقى الاستعمال، هل يجوز أم لا؟ نقول لا يجوز إلا للحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطمس الصور، قال لا تدعن صورة إلا طمستها ولا تمثالا إلا كسرتها، حديث علي رضي الله عنه صحيح مسلم، جمع فيه بين الأمرين، في رواية صورة في رواية تمثال، فذكر النوعين. وهذا يرد على من قال لا يحرم إلا المجسم، اللي يكون له جسم مصنوع من مادة كالطين أو البلاستيك أو الجبس أو نحو ذلك، وهذا حديث يرد هذا القول، أنه جمع بين الصورة والتمثال، فرق بينهما، قال لا تدعن صورة إلا طمستها. الطمس هذا يكون لغير المجسم، المجسم ما ينفع فيه الطمس، ولا تمثالا إلا كسرته، فرق طمس الصورة كسر التمثال، إذن فيه واضح الفرق بين هذا وهذا. إذن النهي يعم الجميع، لكن يستثنى ما كان للحاجة، يعني ما دعت الحاجة إلى اقتنائه من الصور فهو مستثنى، لأنه محرم تحريم وسيلة، وسيلة إلى الشرك، وتحريم الوسيلة تبيح الحاجة، تحريم والمحرم لذاته لا تبيح إلا الضرورة، هذه قاعدة معروفة في الشريعة، فهذا تبيحه الحاجة. الحاجة مثل إيش؟ حاجات كثيرة المعروفة، مثل صورة البطاقة، صورة الجواز، الصور في الدراهم، في النقود، وما شابه ذلك من الصور التي يحتاجها الناس، أو لإثبات وقائع وكذا، ما شابه ذلك من الحاجات، الحاجة دون الضرورة، الحاجة دون الضرورة، ما دعت إلى الحاجة جاز، وما ليس له حاجة فإنه يجب طمسه. طيب، لو قال الذي تعم به البلوى، يعني الصور منتشرة في كل مكان، في المعلبات، في الصوابين، في الشامبو، في كذا، يعني ما يكاد يخلو شيء تشتريه للبيت إلا وفيه صور، كتب الأطفال الدراسية، ويعني أشياء كثيرة. أيضا العلماء ذكروا هذه مسألة، قالوا وكذلك ما تعم به البلوى، إيش معنى تعم به البلوى؟ يعني يكثر، يبتلى به الناس ويكثر ويشق التحرز منه. واحد قيل له اطمس كل صورة في البيت، فيحتاج إلى جهد كبير، إذا اشترى الأغراض يبدأ يتتبع كل منتج ويطمس، مع أنه بعد قليل سيرمى في القمامة، يعني ليس مقصودا لذاته، صور على معلبات إذا فرغ منها سترمى تزول تنتهي. فهذه يعني من يسر الدين، تعم به البلوى يتسامح فيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا الإنسان يحرص قدر المستطاع على طمس الصور التي ليس لها حاجة ولا يشق عليه طمسها، ويعذر فيما يشق عليه. طيب، الصورة الفوتوغرافية التي تلتقط بالكاميرات هل فيها مضاهات؟ يعني هذه الصورة، هذا النوع من الصور، ليس الفيديو، الفيديو بنجيه بعد شوي، نحن نتكلم عن الصورة ثابتة يسمونها فوتوغرافية معروفة، هل هذه فيها مضاهات ولا لا؟ من يجيب؟ ما فيها، ظاهر ما فيها، لأنها نفس الصورة، نفس خلق الله عز وجل، يحبس كأنها منطبعة في مرآة أو في الماء ونحو ذلك، لأن هذه واضح أنها ما فيها مضاهات، ولذلك يلتقط الصغير والكبير والعالم والجاهل، كل يضغط هذه الكاميرا وتحبس الصورة، ما فيها مهارة وكذا. لكن بالنسبة للرسم باليد أو المجسمات هنا تظهر المهارة، ينصح التعبير أنها مهارة، ولا هي مهارة في الشرع، لكن يتفاخر فيها المصورون أنه كم نسبة موافقة هذه الصورة باليد للحقيقة، يتباهون أيهم يصور صورة تكون قريبة من الحقيقة، حتى كأنك ترى نفس الشخص صورته باليد. وهذا يعني أشياء ليست سهلة، بس لكن الشيطان يزين لهم هذه المنكرات فيدرسونها ويبقون سنينهم يتعلمون ويتدربون حتى يصل لهذا، يرسم لك شخص بيده كأنك تراه، كأن صورة فوتوغرافية. طيب نرجع بصورة فوتوغرافية، نقول هذه نسلم أنها ليس فيها مضاهات. طيب انتهينا من لقط الصورة أنه ليس بآثم ولا يدخل في شد الناس عذابا إلى آخره، لكن ماذا يبقى؟ يبقى الاستعمال أو الاقتناء، هذا موضوع ثاني. حتى لو كانت ليس فيها مضاهات، يعني زالت العلة الأولى، تبقى العلة الثانية وهي أن وسيلة للشرك، فيجب طمسها من هذا أم لأجل هذا، حتى لو كانت بالكاميرا صورة فوتوغرافية. لو قال قائل الشرك بعيد جدا، هذه الصورة يعني للأطفال، هذه الصورة كذا، ونحن نتكلم عن الصور غير المحرمة شرعا اللي فيها صور النساء وكذا، هذا موضوع ثاني، هذه يدخل فيها العورات والحجاب وكذا، نحن نتكلم عن الصورة من حيث هي. طيب قد يقول قائل احتمال الشرك قريب ولا بعيد؟ بعيد جدا، بعيد جدا، فإذا لا حاجة للطمس، أنه مستحيل تعبد. واحد مصور طفل عمره سنتين حاطة في الجوال ثابتة في الشاشة، يقول لك أحد يعبد هذا الطفل؟ مستحيل أن يعبد. نقول حتى ولو كانت العلة، إذا كان الشيء مظنة فإن الحكم يتعلق به، هذه قاعدة معروفة ولها مثال مشهور، وهو الترخص في السفر، رخص السفر. لو قيل ما العلة من مشروعية القصر والفطر ونحو ذلك في السفر، ما العلة؟ المشقة، صح ولا لا؟ ما في علة إلا مشقة. طب هل المشقة موجودة في كثير من السفر اليوم ولا قليلة؟ قليلة، السفر على الطائرات، على سيارات مكيفة، على الباخرة، على كل سيارات، قطارات، طائرات، بواخر، هذه وسائل النقل اليوم، هذه وسائل النقل مكيفة، مريحة، سريعة، يقطع 1000 كيلو في أقل من يوم ولا فيها أي مشقة. طيب إذا قلنا هذا السفر 100% ما فيه مشقة، يجوز يقصر ويفطر ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب لماذا لا يقول ما دام أنه المشقة منعدمة تماما فلماذا إذن أفطر؟ ما يجوز. لا، نقول يجوز، لأن الحكم معلق بإيش؟ بالعلة ولا بالمظنة؟ بالمظنة. الحكم معلق بالمظنة، لماذا؟ لأن العلة لا تنضبط في كل فرد، قد توجد وقد لا توجد، قد يظن ما توجد ثم توجد، فمن سعة الإسلام رحمة الله نعلقها بالمظنة. إذا كان الشيء مظنة من حيث هو فإن الحكم يتعلق به. نطبق على التصوير نفس الشيء، التصوير مظنة الشرك في الأصل ولا لا؟ مظنة الشرك، وأول شرك وقع في الأرض سببه إيش؟ التصوير، قوم نوح، هذا شيء معروف، ذكر البخاري عن ابن عباس وعن الصحيح أنهم صوروا للعبات الصالحين، ودوا يغوث يعوق ونسر صواع الله لهم صواع، ثم عبدوها في الجيل الثاني. إذن ثبت أن التصوير أو الصور وسيلة للشرك، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمعها مع ماذا؟ مع القبر المشرف، حديث واحد: لا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت. لو قيل لنا لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطمس الصور وهدم القبور، وش العلة؟ لا شك علة مقطوع بها أنها وسيلة للشرك، ولا سيما إذا كانت الصور معظمة، صور المعظمين، إذا نقول ما لا حاجة له فيجب طمسه. واحد يصور صورة أبيه، صورة كبيرة يبروزها يعلقها في المجلس، ما الفائدة؟ ما فائدة؟ وأمر بطمسها وتمنع دخول الملائكة ولا حاجة لها. إذا تعليقها من السفة ومن الوقوع في الإثم بدون أي فائدة، ليس لها أي حاجة. فمثل هذه الصور لا سيما المبرزة البارزة المعلقة، خلاف الصور مطموسة يقصد مطمورة مثلا في كتب أو كذا، هذه أهون، لكن الصورة معلقة بارزة هذه لا شك أنه يجب طمسها، ولا سيما إذا كانت المعظمين فالأمر أشد. مش بقي عندنا؟ بقي الفيديو، يسمونها ما يسمى بالصور الفيديو اللي تحرك تعرض وتزول، هذه ننظر فيها هل فيها مضاهات؟ لا ما فيها مضاهات، مثل إيش؟ مثل الفوتوغرافية نفس الشيء، هي نفس صور الأشخاص مثل المرآة تماما. هل هي وسيلة الشرك؟ صور الفيديو المتحركة هذه هل هي وسيلة كنت تكون وسيلة الشرك ولا لا؟ لا، لأنها تزول، يعرض الفيديو ثم يزول، فهذه يعني ليس فيها لا العلة الأولى ولا العلة الثانية، فهي أخف الأنواع. صور الفيديو هذه أخف الأنواع. حتى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله مع أنه كان يحرم الصور يقول لا بأس في الفيديو، لكن الأولى ألا تكون في المساجد وكذا، يعني تعظيما للمساجد. أول ما طلع الفيديو هذا كثر فيه الكلام، يجوز ما يجوز، حين يصورون محاضرات مثلا في المساجد، فسأل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قال لا بأس به، قال لا بأس به، يعني ليس فيه مضاهات ولا فيه وسيلة الشرك، لكن الأولى أن تصنع المساجد، هذا في أول ما ظهر، لكن الحين صار تتعود الناس عليه في كل مكان، وتشوفونها في كل مكان، في الحرمين، في المساجد، انتشرت الكاميرات في المساجد، حتى مسجد هذا فيه كاميرات، لكن في الجهة الثانية، في القسم الثاني، يعني كل يوم تصلي في المسجد أنت مصور أصلاً، شغال 24 ساعة كاميرات، والبيوت فيها كاميرات، والدنيا كلها صارت تصوير فيديو. وفي فوائد، أحيانا تستعمل بالدعوة، ذكر مثلا مناظر يعني تبعث على الرحمة والصدقة والإحسان كذا، ليس الخبر كالمعاينة، إذا نقلت يعني الصورة الفقراء والمعوزين ومحتاجين وكذا بلباس بهياتهم، يعني تعاطف على الخير، والله ما كنت أظن يعني أن الفقر وصل لها الحد وكذا، وجالس في بيته شوف الدول الثانية الفقراء المحتاجين، فيكون سببا لكثرة الصدقات والإحسان وما شابه ذلك، ونقل أخبار مؤثرة وأشياء نافعة وكذا. فالأمر يعني من جهة المضاهات ومن جهة أن وسيلة الشرك في الفيديو يخلو من هذا، لكن يبقى فيه فتنة النساء، فتنة الأخبار التي تورث العداوات والمصائب والمشاكل آخر. فيعني هذا يعني نستطيع أن نقول أعظم فتنة في هذا العصر هي فتنة التصوير الفيديو، هذا صار الإنسان يشوف العالم بين يديه، ما هب ودب الغث والسمين وأشياء يعني في منتهى القذارة، منتهى النجاسة والخبث، كلها مختلطة في الخير كثير، حضرات والدروس والخطب وأشياء دعوية مفيدة وهكذا، ففتحت الدنيا، وهذا من الابتلاء، اختبار الإنسان هل عندك إيمان وورع وتقوى، لأن هذا الجهاز في الغالب ما يشوفك أحد. كان أول يسمونه ما يسمى بالدشوش قديما، شاشات كبار، ف فالناس يستحي بعضهم من بعض، اللي فيهم خير ما يتجرؤون يرون الأشياء الوقحة، لازم يكون مثلا في البيت الأب والأم والإخوة وكذا، فيعني الأمر مضبوط إلى حد ما. لكن بعد ذلك لما انتشرت الجوالات والنت وكذا، يعني اختلط الحامل بالنابل وصارت بحر الفتن والشرور. يعني التصوير هذا باب خطير، باب كبير واسع، وحصل فيه من الشرور ما لا يحصي إلا الله عز وجل. لكن المعصوم عصم الله، إنسان يربي نفسه. حتى أولادك اليوم ما تستطيع أنك تضبطهم، النساء والأطفال والأولاد وكذا، الواحد يأخذ جوال عمره كم، يمكن ما يجي عمره 5 سنين، أحيانا الأقل 4 سنين، ويعرف يفتح الجوال ويتفرج، فمن يستطيع يضبط الأسرة والأولاد؟ لكن يتواصل المربون بزرع ماذا؟ تقوى الله والخوف من الله والرقابة الذاتية، لأن الأمر خرج عن السيطرة، والمعصوم عصم الله عز وجل. إذن هذا ما يتعلق بالتصوير بأنواعه. ما جئت بقي شيء ولا لا؟ هذا اللي يظهر لي في التصوير. نعم.
شيخ، ما حدود الصورة المحرمة؟
حدود الصورة المحرمة هي ما يعني تدل على أنه إنسان أو حيوان ذوات الأرواح. أما الجمادات فهذه مباحة، كصور الأشجار والبحار هذه مباحة، لكن ما يدل على أنه إنسان. اختلف بعض العلماء في اللي يسمونه يعني كأنه رموز، دائرة ثم خط جسم ثم خطين اليدين وخطين للرجلين، يعني شوفوا هيئة إنسان بس ما في تفاصيل العينين والأنف والفم من هالقبيل. فهذا يعني بعضهم يقول هذه صورة لأنها ترمز إلى الإنسان يعني شبه كامل أو أكثر من 90%، ما بقي إلا نقطتين العين وخط الأنف والفم، وإلا الرأس موجود، الجسد، اليدين، الرجلين، لكنها مخففة خطوط. من رأى شو يقول؟ يفهم على طول بدون تفكير بدون تردد هذا رجل إنسان يعني. فهذا ينبغي البعد عنها، أنها ترمز إلى إنسان بصورة واضحة يعني. بقي مسألة أيضا، ألعاب الأطفال، اللعب اللي يلعب فيها الأطفال يسمونها العرايس وكذا، هذه كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرها على ذلك. لكن هل نستطيع أن نجزم أن العرائس اللي تلعب بها عائشة رضي الله عنها أنه فيها عينان وأنف وفم؟ ما أحد يستطيع أن يثبت ذلك. فالأولى يعني الإنسان إذا اشترى لأطفاله هذه الأشياء يبحث عن اللي ما فيها تفاصيل الوجه، يعني ما في عينان وأنف وفم. في بعض العرائس قديمة ما أدري بس قديمة أذكرها ما فيها موجود الآن أو لا. خير اي ورد صوت خيل، لكن يبدو انه بالجمله يعني بدون عينين وانف وكذا. فالامر هذا سهل، يعني العاب الاطفال امره سهل، حتى لو اجاب صوره كامله يقال يتسامح في هذا، يعني من باب الحاجه، هذا يدخل في باب الحاجه، لانه الاطفال بحاجه خصوصا البنات، يعني يحببنا هذا الشيء تمرنا عليه وكذا، فهو كأنه باب الحاجة ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، فأمره سهل. صور الأطفال أمره سهل. التحنيط ليس الصورة، هو خلق الله عز وجل نفسه، لكن بعض العلماء يقول أنه يكره كراهة، وذكروا بعض الأسباب. قالوا أولا لأنه فيه ترف، واحد يشتري الغزال ب2000 3000 4000 5000، يعني ما يسوى يشتري هذا بهذا المال الكثير، مظهر مظاهر الترف وإضاعة المال. ثانيا هذا السبب ليس قويا، يعني بعض الناس يقول لا ما يهمني، عندي خير ودي بغزال في المجلس ولا في البيت أشوف خلق الله وكذا، هذا السبب يعني ليس بقوي. السبب الثاني أنه يشبه الصور، ولا سيما تقدم التصوير، يعني التصوير اليوم يشابه الحقيقة يمكن يكاد 100%، حتى انك ما تفرق بين المجسم الصورة وبين المحنط، ما تدري هذا محنط ولا حقيقة ولا صورة. وش المحظور الآن إذا كان في تشابه؟ أنه يفتح الباب، يفتح الباب لاقتناء الصور. لأن واحد دخل عند شخص محسوب على أهل الخير والصلاح وشاف غزال أو صقر أو كذا في بيته، يظن ماذا؟ يظن مجسم صورة وهو محنط وما يدري، فيأخذ انطباع يقول والله فلان واضع صورة في بيته، إذن معناه أن التماثيل جائزة، فيفتح هذا الباب. يعني كثير ناس ما يميز بين المحنط وبين الحقيقي أو بين الصورة. هذا يعني ضيع المال والترف، وأنه يفتح باب التصوير. ولذلك قالوا يكره، الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال يكره، يعني ما قال يحرم، قال يكره إلى هذه الحيثيات، لأن الأصل إباحة وهذا هو خلق الله، فما أحد يستطيع أن يحرم، لكن والله الأولى يكره، الأولى تركه ما شابه ذلك.
منصفات يا شيخ الواتساب.
نعم.
منصفات الواتساب التعبيرات الواتساب.
والله الأولى تركه، لأنه فيها وجه كامل، عينان وأنف وفم، فهي يعني ترمز لصورة الوجه، وأحيانا الصورة تطلق يراد بها الوجه، كما في صحيح مسلم لما كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فواحد لطم إنسان فقال له، يعني واحد لطم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بعتقه، لكن بعد ذلك يعني قصة ثانية أن شخصا لطم عبدا، فقال الصحابة أظن سويد بن مقرن أظنه قال أما علمت أن الصورة محرمة؟ ماذا يقصد الصورة؟ الوجه. أما علمت أن الصورة محرمة؟ يقصد الوجه، فالوجه صورة، الوجه صورة، لأنه هو أهم ما في الجسد، أشرف الأعضاء هو الوجه وما فيه من العينين والأنف. فإذاك نقول ابعد عنها، لست بحاجة إليها، تستطيع أن تعبر بالكتابة أو مقطع صوتي وكذا، ولست بحاجة لإرسال إذا صورة، يرسل صورة ضاحكة، صورة حزينة، صورة كذا، ما لها حاجة، يعبر بالكتابة أو بالكلام. دين من الصورة الآن، والعقوبة، عقوبة الاقتناء، التصوير عرفنا عقوبته، الاقتناء عقوبته أنه يحرم من دخول الملائكة، وهذا يعني حرمان، حرمان من الخير. هل هو يعني إثم؟ حرمان من الخير ما يلزم يكون إثما، فاته خير دخول الملائكة، لكن يتضمن أنه حرام، أنه حرم هذا الخير بسبب هذه المعصية، فيدل على أنه حرام أنه يأثم، وإن لم يرد وعيد معين لكنه حرام، إذن يأثم ويحرم من دخول الملائكة. طيب لو وجد الصورة في المجلس، هل يمنع أو يمتنع الملائكة من دخول البيت كاملا، ولا يمتنعون من دخول الغرفة التي فيها الصورة؟ هذا سؤال وارد. كذلك البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، لو قرأ سورة البقرة في إحدى الغرف، هل تمنع دخول الشيطان في جميع البيت ولا في تلك الغرفة فقط؟ الظاهر أنه البيت كله، لأنه حكم واحد، فما يفعل في البيت سواء في غرفة هذه أو هذه كله ينسب إلى البيت، لأنه البيت واحد، بيت شخص واحد، سواء كان غرفتين، ثلاث، أربع، خمس، أي كان هو بيت واحد، حكم واحد، ولا فرق بأنه يفعل سواء طاعة أو معصية في غرفة دون الأخرى. الظاهر أنه يشمل البيت، يشمل البيت كله، الذي تقرأ سورة البقرة، البيت الذي فيه صورة لا تقلد قرى الملائكة، فيشمل ولو كان فيه غرفة واحدة. بقي الكلب. اقتناء الكلاب لا يجوز إلا لثلاثة أمور. الأمر الأول الحراسة، حراسة الغنم، كلب الغنم. الثاني الصيد. الثالث المزرعة، حراسة الزرع، المزارع، لأن الناس بحاجة إلى هذا، الصيد بحاجة إليه، يصيد بالكلب. المزرعة يعجز إنسان أو يصعب أن يضع سورا على مزرعة كبيرة، كلف، فيضع كلبا يحرس المزرعة، كذلك الغنم معرضة للذئاب قد تكون كثيرة يصعب على الراعي أن يحفظها فيتخذ كلبا يحميها من الذئاب. إذن هذه الثلاث جاءت فيها الرخصة كما في الصحيحين، ما عدا الثلاث فإنه يحرم. اختلف العلماء في حراسة الإنسان، كلاب الحراسة تكون في البيوت، بعض الناس يضع كلبا في بيته يقول للحراسة هل يجوز أم لا. بعضهم قال، بعض العلماء قال يجوز، إذا جاز حراسة الغنم فحراسة الإنسان ببي أولى، ولكن هذا القول في نظر. الصحيح أنه لا يجوز، لأن بني آدم يحرسون أنفسهم بغير الكلاب، بالبيوت بالأسوار بالأبواب، وليس بحاجة إلى الكلاب، مع ما في الكلب من النجاسة ومن الأذية الشديدة، أن الكلب له نباح قوي ومستمر فيؤذي الجيران أذية قوية جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يؤمن جاره بوائقة، فشدد في أذية الجار. والكلاب مؤذية، اسم كلاب الحراس الكبار نباح قوي جدا، فهذا في ضرر في أذية شديدة للجيران، وليس بضرورة ولا حاجة. المزارع بحاجة لأنها كبيرة، الغنم بحاجة لأنها منتشرة في البر، ممكن يكون عنده 100 رأس 200 رأس، صعب أنه يحرسها بنفسه. الغافل الراعي يغفل، حتى لو كان مستيقظا ممكن يأتي ذئب من الطرف هذا أو ذاك فيأخذ بشاة ولا يتمكن من رده. لكن البيوت لا، بيوت مبنية محفوظة، لا سيما في هذا الزمن في أسوار طويلة وفي أبواب حديد وفي كل شيء، وربما كاميرات مراقبة، هذا أيضا يساعد في حفظ البيوت. الصحيح أنه لا يجوز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني مع وجود البشر في عهده. هذه ليست مسألة طارئة حتى نقيسها، هذه موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نص على الثلاث دل على أنه لا يجوز غيرها، وإلا لنص على حراسة بني آدم، لكنه ما ذكرها لأنه ليس بحاجة إلى الكلاب لتحرسهم. لكنه في الغالب يكون فتنة من باب التشبه بالغرب والكفرة، لأنه الكلاب عندهم شيء يعني من أهم المهمات ويتفاخرون بها وكذا، فكثير الناس يتخذها ويقول للحراسة وهو يتشبه بالكفرة. في شيء ولا ننتقل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه كلب في بيته ما علم به، تحت السرير جر صغير يلعب فيه الحسن والحسين، فلم ينتبه له، وعده جبريل أن يأتي فلم يأتي، فأصبح مهموما يفكر. سألت ميمونة يا رسول الله أن يراك منذ اليوم ساكتا واجما، يعني مهموما، فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل وعدني أن يلقاني فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. ويفكر في شيء مانع، فبدأ يبحث في البيت فوجد الجرو تحت السرير فأخرجه، فجاءه جبريل عليه السلام وذكر له أن المانع هو وجود الكلب، لأن الكلب نجس، نجاسته هو الوحيد من الحيوان الذي نجاسته مغلظة، تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، حتى أنجس من الخنزير، فهو أنجس وأقذر المخلوقات التي خلق الله عز وجل. والملائكة عباد مكرمون وبعيدون عن النجاسات وعن الأذى، لذلك لا يقربون الذي في البيت الذي فيه كلب أنه نجس، الملائكة مطهرون. طيب لو قال قائل إذا كان الشيء مباح، صورة مباحة أو كلب مباح، حراسة الغنم والمزرعة، يعني واحد ساكن في نفس المزرعة فيها كلب في المزرعة، إذا الكلب هذا مباح هل يدخل بالعموم؟ لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مباحة أو كلب مباح، هل يمنع دخول الملائكة مع عدم الإثم؟ وإلا نقول ما دام أنه حلال لا يمنع. هذه مسألة خلافية، بعض العلماء أخذ بالظاهر، قال الظاهر أنه يمنع دخول الملائكة لكن بدون إثم، كأنه يقول لا تلازم بين هذا وهذا. عندنا أمران، الكلب يمنع دخول الملائكة ويأثم مقتنيه. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجل كل يوم قراط، في رواية قراطان، هذا وعيد يذهب من أجله لأنه آثم، ففيه الإثم وفيه منع دخول الملائكة. فيقول لا تلازم، إذا كان الكلب مباحا فيمنع دخول الملائكة وليس فيه إثم. ومنهم من قال لا، إذا كان مباحا فلا يمنع، لأن هذا عقوبة، يعني نوع عقوبة، وهذا لا يستحق العقوبة، فالمسألة محل نظر. ذاك إنسان ينبغي له أن يحذر من هذه معك. القراط ليس هو المذكور في الجنائز قطعا، يعني الجنائز هذه شيء كبير، أصغرهما مثل أحد، فهذا شيء كبير، لكن القراط في الأصل هو جزء من الدينار الظاهر، جزء من المثقال، يعني يقولون هو 1/24 إذا ما كنت مخطئا، جزء من 24 من الدينار، يعني في أصل في اللغة عند العرب قراط جزء من الدينار قليل 1/24، لكن يقول علماء إن القراط ليس هذا ولا هذا، ليس الجزء القليل المعروف وليس المذكور في الجنائز. كيف طيب؟ ما هو مبهم. لماذا لا نقول هو جزء من 24 جزء؟ قال لأن هذا شيء يسير، والحديث مخرج مخرج الوعيد، فيبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام يتوعد بشيء قليل جدا، يعني 1/24 جزء من الدينار. لو تراجع القراط الساعات طلعنا القراط، القراط ما هو في اللغة وكذا، بس تأكد معلومة هذه. فيقولون يبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام يتوعد بشيء يسير، جزء من 24 جزء من الدينار، هذا شيء قليل جدا، مع أنه استعمل في غير هذا التقدير في الجنائز. قال وما القراطان يا رسول الله، كان الصحابة يفهمون القراط ليس منضبطا، فقالوا ما القراط؟ فبين قال أصغرهما مثل أحد. إذن القراط في حديث الجنائز غير القراط الوزن المعروف، فما دام أنه الصحابة سألوا فهذا يدل على أن القراط غير منضبط، وكذلك الجواب جاء على ظنهم، بين أنه غير القراط المعروف، فيمكن هنا أن يكون أيضا غير القراط المعروف، ولا يلزم أن يكون كالجنائز، بل هو شيء كثير ولكن غير محدد في الحديث، أطلقه لأجل الوعيد والتنفير من هذا الفعل. باب ما جاء في كراهية اللبس المعصفر للرجال. حدثنا عباس بن محمد البغدادي أخبرنا إسحاق المنصور أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى، هذا يقال له القتات، وهذا ضعيف، هذا القتات ضعيف. عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. الترمذي يقول معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه كره لبس المعصفر، يعني الترمذي الآن يفسر الأحمر، وليس أنه ليس بالأحمر الخالص وإنما هو المعصفر. طيب المعصفر ما هو؟ قال وراه أنما صبغ بالحمرة بالمدر، المدر والطين أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. يعني الترمذي مشى الحديث، قال هذا حديث حسن، لكن تحسين الترمذي كما سبق أنها فيها ضعف، يعني فالترمذي يعني فسر الحديث أنه ليس المراد الأحمر الخالص وإنما هو المعصفر، وبين الأحمر مصفور المدر أنه لا بأس به. طيب ما المعصفر؟ المعصفر يقولون هو المصبوغ بالعصفر، العصفر نوع من النبات له صبغ، يعني إذا وضع على ثياب تأخذ لونه لكنه يزول مع الغسل، ليست من الأصباغ الثابتة، لا يعني يوضع ويزول بالغسلة الثانية. ما لون المعصفر؟ أكثر العلماء أنه بين الأصفر وبين الأحمر، ليس الأحمر خالص وليس الأصفر، يعني أصفر فيه شيء من الحمرة لكنه لم يصل إلى الأحمر الخالص. المعصفر ثبت النهي عنه في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوبان معصفران، فقال عليه الصلاة والسلام هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. قال قلت يا رسول الله أغسلهما لأنه يزول بالغسل، قال لا بل أحرقهما، فعمروا بالإحراق. ثم رجع عنه الإحراق لأجل التنفير، يعني كأنه في أول الأمر لأجل التنفير منه، لكنه بعد ذلك قال ما فعلت الريطة، يعني نفس الثوب هذا المعصفر، سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلت الريطة، ما سويت فيها؟ قال أتيت أهلي وقد سجروا التنور فألقيتها فيه. قال هل غسلتها أو هل أعطيت أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء، يعني كأنه رجع عن الإحراق. فالإحراق ليس بواجب، الواجب هو البعد عنها إما بغسل أو أنها يلبسها النساء. هذا يرجع إلى الحديث السابق، طيب النساء ما إيش؟ ما ظهر لونه وخفي ريحه، يظهر لونه يعني بهذه الألوان معينة، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. للرجل منهي عن لبس الثياب المعصفرة اللي وهي الأصفر المشروب بالحمرة، أما الأحمر الخالص فإنه لم يثبت النهي عنه. سيأتي يذكر مؤلف بعض الأحاديث التي قد يفهم منها تحريم الأحمر لكنها ليست صريحة فيه، فالأحمر لم يثبت النهي عنه إلا إذا كان فيه تشبه بالنساء، إذا كان يعني مشابه للبس النساء يحرم من هذا الباب، أما إذا لم يكن في مشابهة فالأصل هو الإباحة.
واحد
من 24 من الدينار أو المثقال في قول ثاني نفس اللي قلت لها
وحدات الوزن تساوي 200 ملي جرام، وهذا نصف الدانة بعد ما يعبر به
يعني وزن قليل 1/24 من الدينار. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، هذا للرجال، أما النساء فيجوز القول الصحيح. بعض العلماء ذهب إلى تحريم الذهب المحلق على النساء، ذكر بعض الأحاديث عند أبي داود وغيره أنه نهى عن الذهب المحلق أو إلا المقطع وكذا، لكن الصحيح الجواز، والأحاديث اللي فيها النهي فيها نظر، وحديث الإباحة أصح في الصحيحين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبة العيد لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالصدقة، بسط بلال ثوبه فجعلت المرأة تلقي إيش، فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال، فتخ خاتم كبير والخواتيم الدبلة مثل الدبلة، فهذا يدل على النساء كان يلبس الخواتيم وهي محلقة على قدر الأصبع وليس فيها بأس. فالصحيح جواز لبس الذهب المحلق للنساء إنما يحرم الرجال. وعن القسي، القسي نوع من الحرير، وعن الميثرة وعن الجعة قال أبو الأحوص وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير يعني مسكر، هذا حديث حسن صحيح. الكلام هنا عن الميثرة، الميثرة ما هي؟ يسمونها الناس اليوم الوثارة، الوثارة اللي توضع على الحمار رزق الله عند الركوب عليه، يضعون هذا مثل مخدة يضعونها فوق الحمار. الخيل يوضع السرج، السروج للخيول، الحمير والبغال يوضع عليها هذه الميثرة يسمونها الوثارة، قريب من اللفظ صغيره قليلا. هذه الميثرة ويوضع على ظهر الدواب للركوب خصوصا الحمير والبغال. وهذه الميثرة كانت من في ذلك الزمن كانت من القماش الأحمر، أرجوان يسمونه الأحمر شديد الحمرة. ف يعني شاع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ينهى عن الأرجوان يعني عن المياثر الحمر، فسألته أسماء رضي الله عنها أرسلت عبد الله مولاها قالت سأل ابن عمر عن تحليم المياثر، يعني هل عنده دليل؟ فسألوه قال أما الميثرة فهذه ميثرة عبد الله وإذا هي أرجوان حمراء، فذلك اختلف العلماء في توجيه النهي. النهي هذا في صحيح مسلم عن توجيه النهي عن المياثر، بعضهم قال لأنها تشبه لمراكب العجل فذلك نهي عنها من هذا الباب، تشبه بالعجل في ذلك الزمان، بعضهم قال لأنها كانت تصنع من الحرير فلما شاع صناعتها من الحرير نهى عنها، يعني النهي عن المياثر الموجودة في ذلك الوقت وهي كانت من الحرير وليس لعجل اللون الأحمر. فإذا يعني ما في دليل صريح على تحريم اللون الأحمر، مع أنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما وعليه حلة حمراء، لكن اللي يرون تحريم الأحمر أجابوا كابن القيم قال حمراء لا يلزم أن تكون خالصة، إنما هي يعني مخططة خطوط سود مع الأحمر، يعني خط أسود خط أحمر، وهذه هي المعروف في الحلل في ذلك الوقت كذا كنت تكون مخططة. فالنهي عن الأحمر الخالص، وغالبا ما يلبسه النساء الأحمر الخالص هذا غالبا ما يلبسه النساء، فقال هذه حمراء فيها لون من ثاني سواء أسود وغيره، مثل شماغ الآن أحمر في أبيض يقول هذا لا بأس، المنهي عنه الأحمر الخالص. فالأحمر في خلاف لكن ما في دليل صريح صحيح على تحريم. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في قبة حمراء، يعني قبة حمراء يدل على عدم تحريم المياثر الحمر، لأن الميثر ليست لباس إنما هي فراش والقبة قريبة من هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ قبة حمراء من عدم، وهذا في الصحيحين. إذا الحديث ما فيها يعني دلالة صريحة على تحريم الأحمر، لكن نقول إن كان في وقت معين أو في بلد معين على يعني يشبه لباس النساء فإنه يحرم من هذا الباب، أو لباس شهرة هذا موضوع ثاني سبب آخر، يعني البلد هذا ما يلبسون الأحمر، تخيل الآن لو واحد لابس ثوب يعني قميص سعودي ثوب سعودي هذا خليجي لون أحمر خالص استنكر ولا لا؟ استنكر، ما في أحد يلبس أحمر، لكن الغترة الشماغ الأحمر جرت العادة بلبسه فما يستنكر. فإذا في شيء محرم للشهرة وفي شيء محرم لأجل تشبه بالنساء، أما اللون نفسه الأحمر ما ثبت فيه شيء، والأصل إباحة. اللي ثبت فيه المزعفر والمغصفر، المصبوغ بالزعفران ستأتي الحديث فيه، والمصبوغ بالعصفر وهو اللون اللي سبق ذكرته بين الأحمر والأصفر، أما الأحمر الخالص فليس في دليل صريح على تحريمه. وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز. هذا يقولون يعني فرض كفاية، الأمر فرض كفاية، عيادة المريض كذلك، تشميط العاطس فرض عين سبب، وإجابة الداعي الأصل أنه يجب إلا إذا كان فيه مشقة أو كان فيه منكر، ونصر المظلوم كذلك فرض كفاية، وإبرار المقسم هذا على الاستحباب ما لم يكن في حرج على المقسم عليه، إذا أقسم عليك أخوك فيسن لك أن تبر قسمه ولا تحوجه إلى الكفارة إلا إذا كان في مشقة عليك فيجوز ألا تبره، يعني على سبيل الاستحباب ما لم يكن في ضرر. ورد السلام فرض كفاية أيضا، ونهانا عن سبع، خاتم الذهب أي للرجال أو حلقة الذهب وآنية الفضة للجميع للرجال والنساء، ولبس الحرير أي على الرجال، والدباج نوع من الحرير، والاستبرق كذلك، والقسي كذلك، يعني تدور على تحريم الذهب والحرير. كم بقى الآن؟ والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.